والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم. وصلنا بداية الأحاديث التي أضافها العلامة ابن رجب الحنبلي، وأولها الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر، خرجه البخاري ومسلم. نعم، لا ما عنديش عندكم فما أبقت. طيب، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث الذي زعم بعض شراح هذه الأربعين أن الشيخ رحمه الله أغفله، فإنه مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها. هذا الحديث خرجاه من رواية وهيب، خرجاه عن البخاري ومسلم وروح بن القاسم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وخرجه مسلم من رواية معمر ويحيى بن أيوب عن ابن طاووس أيضا. قد رواه الثوري وابن عيينة وابن جريج وغيرهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا من غير الذكر ابن عباس، ورجح النسائي إرساله. تمام، لكن الحديث يعني باتفاق صحيح، بل هو أصح حديث في الفرائض، يعني ده أصح حديث ورد في الفرائض. قال: وقد اختلف العلماء في معنى، بعضهم يزيد فيه يقول إيه فلأولى عصبة ذكر، ولا يصح، يعني بعضهم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض أو فما بقي فلأولى عصبة ذكر. كلمة عصبة لا تصح. تمام، كلمة عصبة وردت في كلام الفقهاء ولم تصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اختلف العلماء في معنى قوله ألحق الفرائض بأهلها. الحديث بيبين انه اول شيء نبدأ باعطاء اصحاب الفروض، وبعدين ما بقي للعصبة، يعني عندك بنت وعم، فالبنت لها النصف، نبدأ بالبنت لان صاحب الفرض نصيبه محدد، واما العاصب فنصيبه هو نصيبه مرتبط باصحاب الفروض، لان العاصب ياخد الباقي. طيب الباقي ده لا يمكن ان يتضح الا بعد الايه، بعد الفروض. يعني مثلا لو كان عندي بنت فهيبقى الباقي نصف، لو كان عندي بنتان هيبقى الباقي ثلث، وهكذا لو كان عندي زوجة مثلا هيبقى الباقي اما ثلاث ارباع او سبعة اثمان بحسب العصبة، لو كان اولاد او ليسوا اولادا، وهكذا. بالتالي لا يمكن ان ابدأ بالباقي اللي هو العصبة، بل سأبدأ باصحاب الفروض، انت فرضك فرضك، وبعدين يأتي العاصب يدخل ايه، ياخذ الباقي. ده معنى الايه، معنى الكلام. فقال الطائفة: المراد بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله، يعني النصف، الربع، الثمن، الثلث، السدس في كتاب الله تعالى. والمراد اعطوا الفروض المقدرة لمن سماها الله لهم فما بقي بعد هذه الفروض فيستحقه اولى الرجال. اولى الرجال يعني اقرب الرجال، العصبة اقرب الرجال، والمراد بالاولى الاقرب، كما يقال هذا يلي هذا، أن يقرب منه، فأقرب الرجال هو أقرب العصبات، ويستحق الباقي بالتعصيب. وبهذا المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة، منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، نقله عنهما إسحاق بن منصور. وعلى هذا فإذا اجتمع بنت وأخت وعم، تمام، المفروض بنت وأخت وعم، هيبقى البنت النصف والأخت تصبح عصبة، عصبة مع الغير تأخذ بالباقي، وبالتالي العم هنا لن يحصل على شيء، أو ابن عم نفس الشيء، أو ابن أخ، فينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت العصبة. وهذا قول ابن عباس، وكان يتمسك بهذا الحديث ويقر بأن الناس كلهم على خلافه، وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضا، يعني كأنه يريد أن يقول أن ابن عباس كأنه بيقول إيه، لما يكون عندي بنت وأخت وعم هيدي البنت النصف والباقي للعم، بينما جمهور العلماء يعطون البنت النصف والأخت عصبة مع الغير. فتصبح بمنزلة الأخ فتأخذ الباقي، وبالتالي تحجب العم وابن الايه وابن العم. ده معنى ويقر بأن الناس كلهم على خلافه، وذهبت الظاهرية إلى قول أيضا، كان ده كلام الظاهرية وكلام ابن عباس إنه ما يجعلش البنت ما يجعلش الأخت عصبة مع الغير. وقال إسحاق إذا كان مع البنت والأخت عصبة فالعصبة أولى، وإن لم يكن معهما أحد فالأخت لها الباقي. زاد إسحاق عصد المسألة، قال لو إذا كان مع البنت والأخت عصبة، يعني لو كان عندك بنت وأخت وعم هيدي البنت النص ويدي الايه العم النص، واما ان ما كانش في عم هيروح يدي الاخت، فكأنه لا جعلها عصبة مطلقا ولا انه ايه ولا انه جعلها ولا انه تركها. قال فالاخت له الباقي. وحكي عن ابن مسعود انه قال البنت عصبة من لا عصبة له، ورد بعضهم هذا قال لا صح عن ابن مسعود. وكان ابن زبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس ثم رجع عنه، وذهب جمهور العلماء الى ان الاخت مع البنت عصبة، وقول الفقهاء يقولون ايه الاخوات مع البنات عصبات، وزي ما بيقول رحبي والاخوات ان تكن بناته فهن معهن معصبات. وبعضهم يفتكر انه حديث، يعني بعضهم أستاذ سابق في فقه السنة يقول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخوات مع البنات عصبات، ما قالش النبي هذا، ده كلام الفقهاء يعني، لكن فهم من بعض الاحاديث، يعني ورد بعض الاحاديث استنبطوا منها تلك القاعدة وصاغوها تلك الصياغة الأخوات مع البنات عصبات من كلام الفقهاء وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، أيوة يعني أنت بنت وأخت شقيقة فبتدي البنت النصف والأخت الشقيقة الباقي عصبة مع الغير، عصبة لها ما فضل، منهم عمر وعلي جمهور العلماء على هذا، وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ بن جبل وتابعهم سائر العلماء، وكل قوانين الأحوال الشخصية تقريبا على إيه على هذا الوضع، القانون اليمني والقانون المصري وغيرها من القوانين إنه الأخوات مع البنات عصبات، تمام. وروى عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج سألت ابن طاووس عن ابنة وأخت فقال كان أبي اللي هو طاووس يذكر عن ابن عباس عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، وكان طاووس لا يرضى بذلك الرجل، قال وكان أبي يشك فيها ولا يقول فيها شيئا وقد كان يسأل عنها، كأنه كان عنده قول ابن عباس لكنه لم يقل به ولم يرفضه، وطاووس من أهل العلم طاووس اليماني. والظاهر والله أعلم أن مراد طاووس هو هذا الحديث، فإن ابن عباس لم يكن عنده نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث الأخت مع البنت، إنما كان تمسك بمثل عموم هذا الحديث. وما ذكره طاووس أن ابن عباس رواه عن الرجل وأنه لا يرضى، فابن عباس أكثر رواياته للحديث عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول قد رضي الله عنهم وأثنى عليهم، فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاووس. ربما مش مقصود صحابي، يعني ربما الصحابي يمكن أن يروى عن تابعي، ربما ده وارد وإن كان بعيدا، لكن مقصودي ما حدد الرجل أنه صحابي، وبالتالي قد لا يكون مقصود طاووس او فهم انه صحابي. وفي صحيح البخاري عن ده الحديث بقى اللي هو خده منه العصبة مع الغير. وفي صحيح البخاري عن ابي قيس الاودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل الى ابي موسى فسأله عن ابنة، نعم عندك ايش هديل هرقل راح بعيد ما فيش من الصحابة هرقل، لكن في بعض الكتب قالوا هديل، في بعض الكتب قالوا هذيل، لكن الصحيح انه هذيل. قال عن وفي صحيح البخاري عن ابي قيس الاودي عن هذيل بن شرحبيل قال جاء رجل الى ابي موسى فساله عن ابنة وابنة ابن واخت لاب وام، يبقى بنت وبنت ابن وشقيقة، تمام. الحل الصحيح ان البنت هنديها النص والبنت الابن تاخذ سدس تكملة الثلثين والشقيقة تأخذ الباقي عصبة مع الغير، ده الحل الصحيح. فلما ذهب إلى أبي موسى جاء رجل إلى أبي موسى فسأل عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، يعني شقيقة، فقال للابنة النص وللأخت ما بقي، ما اداش بنت الابن شيئا أبو موسى الأشعري، وأت ابن مسعود فسيتابعني، كأنه كان واثق من الفتوى أو شيء يعني، بس في النهاية هو اجتهاد ما قال ان دعا الرسول الله. فأتى ابن مسعود، أي أتى الرجل ابن مسعود، ف فذكر ذلك له، أي ذكر المسألة وذكر جواب أبي موسى، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ده جواب على كلمة فسيتابعني. هنا يأتي الرافضة ويقول لك أنه ابن مسعود قال على أبي موسى أنه ضال، يعني تربص. هو يقصد أنه أبو موسى اجتهد، أنا عندي نص، لو تابعته على اجتهادي مخالفا للنص فقد ضللت فعلا. وما يريد أن يضل أبا موسى، إنما أبو موسى اجتهد في المسألة، لم يكن عنده نص، فقال البنت لها النص والأخت الشقيقة لها الباقي عصبة، وبنت الابن ما أعطاها شيئا، بينما ابن مسعود عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم، عنده نص أن البنت لها النص وبنت الابن لها الثلث تكملة الثلثين والباقي للأخت الشقيق. فقال أنا لو تركت النص، معنى كلام ابن مسعود، لو تركت النص وتابعته على اجتهاده الذي أخطأ فيه فسأكون ضالا، وده صحيح، لكن ده ليس معنى تضليل أبي موسى، إنما هو على فرضية أن اتبعت وأنا أعلم الدليل. فأتى ابن مسعود فذكر ذلك له فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها، شوف هنا ده تصريح بالرفع، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف والابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. قال فالسائل رجع لأبي موسى، قال فأتينا أبا موسى فأخبرناه، قلنا له أنت أخطأت وسألنا ابن مسعود وأنت قلت لنا سيتابعك وقد خطأك، فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ما قالش، ما جدلش ولا قال ان عندي فيها نص، انما ده معناه ان انا افتت فيها باجتهادي، وابن مسعود اوسع علما فسمع فيها نصا فقضى به، فالعالم له ان يقضي باجتهاده اذا لم يصل له النص، وكلاهما مجتهد، لكن ابن مسعود اعلم، يعني ابن مسعود يعتبر من فقهاء الصحابة الكبار، وأبو موسى أيضا من فقهاء الصحابة، لكن كعب ابن مسعود أعلى من أبي موسى ورضي الله عن الجميع. وفيه أيضا، أي في البخاري، وفيه أيضا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، بس النصف للأخت ليس فرضا وإنما عصبة، ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكره، وخرجه أبو داود من وجه آخر عن الأسود وزاد فيه: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. واستدل ابن عباس لقوله بقول الله عز وجل: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك. كأن ابن مسعود يريد أن يقول إن البنت إن الأخت تأخذ النصف بشرط ان ما فيش ولد للمتوفى، فازاي انت تروح تديها نصف مع وجود البنت؟ الجواب ايش يا شباب؟ الجواب ان احنا عندما نعطي الاخت، لما يكون عندي بنت وعندي وعندي اخت شقيقة، فابن عباس بيستدل بالآية، بيقول ان الآية بتقول قل له يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت، فولد هنا تشمل الابن والبنت، فبيقول ان الآية بتقول ان الاخت لا تأخذ النصف في وجود الولد، والولد المقصود بالابن والبنت. نقول هنا الاخت لا تأخذ النصف فرضا، هي ما خدتش بالفرض، صح، ليس فرضا، هي خدت بطريق اخر يسمى العصبة مع الغير، فهي فعلا ما فرضنا لها، لكن اعطى. ولذلك لو فرضنا لما المسألة كان فيها بنت وبنت ابن، هي ما خدتش النصف، انما خدت باقي. لو كان المسألة ان احنا بنفرض لها كنا فرضنا لها النصف وعالت المسألة، لكن احنا بنديها الباقي. لو كان عندك الان بنت خدت نصف وعندك بنت ابن خدت سدس، بتيجي للأخت لو كانت صاحبة فرض كنا سنعطيها النصف، لكن احنا بنعطيها الباقي، مما يدل على ان هنا ما اعطيناها بتلك الآية، اعطيناها بهذا الحديث، او الحديث ذا حديث ابن مسعود هو رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يا اخواني الأخت لها طريقان، طريق تاخد نصف بالفرض، تمام، وده يشترط فيه ان ما يكونش للمتوفى ولد، وطريق اخر تاخد عصبة مع الغير، وده ليس محددا، قد يكون نصفا قد يكون ربعا قد يكون ثلثا، فده ولا يشترط في عدم وجود الولد، تمام، قد توجد البنت وهي تكون عصبة مع عصبة مع البنت. فده معنى الايه الجواب على الايه. فابن عباس استدل بالايه بالايه دي، قال واستدل ابن عباس لقوله بقوله لقوله لقوله ان الاخت ما تاخدش النصف بقول الله عز وجل قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها النصف ما ترك، وكان يقول أأنتم أعلم أم الله، يعني أن الله لم يجعل لها النصف إلا مع عدم الولد، وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد وهو البنت. علمتم الجواب يا شباب. والصواب قول عمر والجمهور، ولا دلالة في هذه الآية على خلاف ذلك، لأن المراد بقوله فلها نصف ما ترك بالفرض، وهذا مشروط بعدم الولد بالكلية، ولهذا قال بعده فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني بالفرض. والأخت الواحدة إنما تأخذ النصف مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى، وكذلك الأختان فصاعدا إنما يستحقون الثلثين مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى، فإن كان هناك ولد، فإن كان ذكرا فهو مقدم على الإخوة مطلقا ذكورهم وإناثهم، وإن لم يكن هناك ولد ذكر بل أنثى فالباقي بعد فرضها يستحقه الأخ مع أخته بالاتفاق. فإذا كانت الأخت لا يسقطها أخوها فكيف يسقطها من هو أبعد منه من العصبات كالعم وابنه. شوف وجه الاستدلال يا شباب، هو يشتي يقول إيه، أنا لو عندي الآن بنت وعندي أخ وأخت، فالبنت بتاخد نص والباقي للأخ والأخت، فأخوها لم يسقطها، فيقول لك طب كيف يسقطها العم وابن العم إذا كان الأعلى لم يسقطها، وبالتالي لما يكون عندي بنت واخت وعم فما اجيش اسقط الايه الاخت بالعم هنا، بل اجعلها عصبة مع الايه مع الغير. فاذا بقيت مع اخيها فمن باب اولى ان تبقى مع من هو دونه كالعم وابن العم وغيره، فده ممكن نقول ايه استدلال قياسي على مسألة العصبة مع الايه مع الغير، بالاضافة للنص اللي هو حديث هزيل بن شرحبيل هذا. قال فكيف يسقطها من هو ابعد منه من العصبات كالعم وابنه، وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطا لها فيتعين تقديمها عليه لامتناع مشاركته لها. فمفهوم الآية اللي يقول الله يفتيكم أن الولد يمنع أن يكون للأخت النصف بالفرض، صحيح احنا متفقين على هذا، لكن ما يمنعها من الايه من العصبة، وهذا حق ليس مفهومها أن الأخت تسقط بالبنت، لا هو مفهومه إنها ما تاخدش فرض النصف، لكن قد تأخذ بطريق آخر، وليس مفهومها أن الأخت تسقط بالبنت ولا تأخذ ما فضل من ميراثها، يدل عليه قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقد أجمعت الأمة على أن الولد الأنثى لا يمنع الأخ أن يرث من مال أخته ما فضل عن البنت أو البنات، وإنما وجود الولد الأنثى انتوا تعرفون ولد تطلق على الذكر والانثى، ففي ولد الذكر ولد انثى لان الولد بمعنى المولود، وانما وجود الولد الانثى يمنع ان يحوز الاخ ميراث اخته كله، فكما ان الولد ان كان ذكرا منع الاخ من الميراث وان كان انثى، لانه ان كان ذكر ان كان عندك ابن واخ فالمال كله للابن ولا شيء للاخ، وان كان انثى فان كان عندك بنت وأخ يبقى البنت تأخذ النصف والأخ يأخذ الباقي، وإن كان أنثى لم يمنعه الفاضلة عن ميراثها، وإن منعه حيازة الميراث، حيازته يعني الحصول عليه كله. فكذلك الولد إن كان ذكرا منع الأخت الميراث بالكلية، إن كان عندك ابن وأخت يبقى المال كله للابن ولا شيء للأخت، وإن كان أنثى عندك بنت وأخت منعت الأخت أن يفرض لها النصف ولم تمنعها أن تأخذ ما فضل عن فرضها والله أعلم. وأما قوله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل الذكر، فقد قيل إن المراد به العصبة البعيد خاصة كبني الإخوة والأعمام وبنيهم دون العصبة القريب، بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريبا كالأولاد والإخوة بالاتفاق، فكذلك الأخت مع البنت بالنص الدال عليه. وأيضا فإنه يخص منه هذه الصورة بالاتفاق، وكذلك يخص منه المعتقة مولاة النعمة بالاتفاق، فتخص منه صورة الأخت مع البنت بالنص. أصلا النص هذا اللي هو الحق الفرائض هو بيتكلم على العصبة بالنفس، العصبة بالغير متخذة من الآيات القرآنية، العصبة مع الغير مأخوذة من حديث هزيل بن شرحبيل، يعني أنا مقصود كل إيه كل شيء في بابه. فالحديث هذا هو يتكلم على العصبة بالنفس، لكن ما تكلم على العصبة بالغير ولا العصبة مع الغير، إنما أخذت من نصوص أخرى. ده الفرق. وقال الطائفة آخرون: المراد بقول ألحقوا الفرائض بأهلها ما يستحقه ذوي الفروض في الجملة، سواء أخذوه بفرض أو بتعصيب فرأ لهم. والمراد بقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر العصب الذي ليس له فرض بحال، مش إشكال. ويدل عليه أنه قد روي الحديث بلفظ آخر وهو اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فدخل في ذلك كل من كان من أهل الفروض بوجه من الوجوه. وعلى هذا فما تأخذه الأخت مع أخيها أو ابن عمها إذا عصبها هو داخل في هذه القسمة، لأنها من أهل الفرائض في الجملة، فكذلك ما تأخذه الأخت مع البنت. وقالت فرقة أخرى: المراد بأهل الفرائض في قوله ألحقوا الفرائض بأهلها وقوله اقسموا المال بين أهل الفرائض جملة من سماه الله في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهم، فإن كل ما يأخذه الورثة فهو فرض فرضه الله لهم، سواء كان مقدرا أو غير مقدر، كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد فريضة من الله وفيهم ذو فرض وعصبة، وكما قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وهذا يشمل العصبات وذوي الفروض. فكذلك قوله اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب الله يشمل قسمته بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله، فإن قسم على ذلك ثم فضل منه شيء فيختص بالفاضل أقرب الذكور من الورثة، وكذلك إن لم يوجد في كتاب الله تصريح بقسمته بين من سماه الله من الورثة فيكون حينئذ المال لأولى رجل ذكر منهم. فهذا الحديث مبين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها، ومبين لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يصرح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم، ومبين أيضا لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح بتسميتهم في القرآن. فإذا ضم هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات. ونحن نذكر حكم توريث الأولاد والوالدين كما ذكره الله في أول سورة النساء، وحكم توريث الإخوة من الأبوين أو من الأب كما ذكره الله في آخر السورة المذكورة. فأما الأولاد فقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ده بتبين العصبة بالغير بين الذكر والأنثى، فإن مات ميت وترك أبناء وبنات فالمال للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم أنه يكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ويدخل في ذلك الأولاد وأولاد البنين باتفاق العلماء، يعني الأولاد وأولاد الأولاد. فإن مات الميت عن مثلا خمس بنات ابن وخمس أبناء ابن فيقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فنضرب الذكر في اثنين فعندك خمس أبناء ابن بعشرة وخمس بنات ابن بخمسة، يبقى نقسم المال على 15، ندي الذكر نصيبين والأنثى نصيب، وبالتالي يصبح للذكر مثل حظ الأنثيين سواء في الأبناء أو أبناء أبناء الأبناء. ده هو الآن بيبين ميراث الأولاد، والأولاد يشمل أولاد الأولاد اللي هم من ناحية الذكور، أما من ناحية البنات يصبحون رحاميين، يعني ابن البنت أو بنت البنت أصبحت من من ذوي الأرحام، لكن نحن نتكلم على ابن الابن وبنت الابن، فهؤلاء هم درجة بعد بعد الأولاد الصلبيين، فلهم نفس الحكم في عدم وجود الأولاد الصلبيين. نعم. يعني ما تخلطش بين الطبقتين، يعني لو كان في أبناء وبنات مع بعض وبعدين في أبناء أبناء وبنات أبناء مع بعض، فإن وجد الطبقة الأولى هتحجب الطبقة الثانية، لكن لا تدخل بعضهم في بعض، يعني لا يصح ابن ابن يعصب بنتا ولا يصح بنت ابن يعصبها ابن، لا ما ينفعش، لابد يكون من نفس من نفس الدرجة. لكن كل هؤلاء يسمون أولاد، يعني دول كلهم أولاد اللي هم سواء الأولاد الصلبيين اللي هم المباشرين أو أولاد الأولاد فيدخلون تحت الآية. يعني هذه الآية تشمل إيه؟ تشمل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تشمل جميع الأولاد عند وجود الصنفين، تمام؟ بعد كده هيبين كل صنف ده الإيه؟ قال فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم أنه يكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ويدخل في ذلك الأولاد وأولاد البنين باتفاق العلماء. فمتى اجتمع من الأولاد إخوة وأخوات واقتسموا الميراث على هذا الوجه عند الأكثرين، فلو كان هناك بنت للصلب أو ابنتان وكان هناك ابن ابن، لا هنا مش هيعصب، فمش هيعصب البنت لأنها أعلى منه فهتبدأ تاخد فرضها وبعدين يجي هو ياخد الباقي، تمام؟ فلو كان معي بنت وابن ابن مش نقول يجي واحد كده يقول لك ايه يعصبها، لا لا، ما انما هتاخد البنت النصف ويجي ابن الابن ياخد الايه الباقي، الباقي، تمام؟ قال فلو كان هناك بنت للصلب او ابنتان وكان هناك ابن ابن مع اخته اقتسم الباقي اثلاثا، هو بيفترض المسألة ازاي؟ بيقول معاك بنت وابن ابن وبنت ابن، فالبنت هتخرج بالنصف حقها، او ان كان عندي بنتان ياخدوا التلتين، وبعدين الباقي هيقسم بين الايه بين ابناء الابناء وبنات الابناء للذكر مثل حظ الانثيين اللي هو سماه اثلاثا، اثلاثا يعني ثلثين وثلث، تلت للبنات وتلتين للايه للابناء، وهي قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين. طيب قال وكان هناك ابن ابن مع اخته اقتسم الباقي اثلاثا لدخولهم في هذا العموم، هذا قول جمهور العلماء منهم عمر وعلي وزيد وابن عباس وذهب اليه عامة العلماء والائمة الاربعة، ودل على الفتوى وعلى العمل. وذهب ابن مسعود الى ان الباقي بعد استكمال بنات الصلب الثلثين كله لابن الابن ولا يعصب اخته. ابن مسعود له رأي غريب، ان انت لو كان عندك بنت وعندك بنت ابن وابن ابن تاخد البنت النصف وبعدين ابن الابن ياخد الباقي وبنت الابن ما تاخد شيء، مع انها في مرتبة ابن الابن انه ما يعصبهاش، وده خلاف ما عليه الايه الائمة الاربعة وجمهور العلماء وعمر وعلي والصحابة كلهم. فابن مسعود بعض الاحيان يشذ ببعض الايه ببعض الاراء. وذهب ابن مسعود الى ان الباقي بعد استكمال بنات الصلب الثلثين، خلاص ادينا بنتين ثلثين بقي ثلث، وعندي بنت ابن وابن ابن، ابن مسعود هيدي لابن الابن، بينما الجمهور هيقسموا الثلث ده على ايه على ابن الابن مع بنت الابن يقسمون للذكر مثل حظ الانثيين. قال وهو قول علقمة وابي ثور اهل الظاهر اللي هو قول ابن مسعود، فلا يعصب عنده الولد اخته الا ان يكون لها فريضة لو انفردت عنه. يعني مقصوده ما دام هي لو انفردت ما كانتش هتاخد فرض، فبالتالي لما يوجد معها ما ينفعهاش. يعني يقصد ايه؟ يقصد ان لو عندي انا بنتين وبنت ابن، البنتين هياخدوا التلتين وبنت الابن مش هتاخد شيء، طب والتلت هيرد على البنتين. فكان ابن مسعود بيقول ايه؟ بيقول لما كانت موجودة لوحدها ما كانتش بتاخد، فلما يجي اخوها برضه ما يدهاش، تمام؟ دي قاعدته، يعني يقول ان ايه ما دامت لم تاخذ منفردة يبقى ما تاخدش مع ايه مع اخيها، لكن الجمهور بيقولوا لا، ما دام وجد مع بعض يبقى يعصبها خلاص. يبقى بالتالي المسألة دي لو قلنا بنتين وبنت ابن وابن ابن، عند الجمهور البنتان الثلثان والثلث الباقي للذكر مثل حظ الانثيين بين ابن الابن وبنت الابن، عند ابن مسعود ثلثان للبنتين والباقي لابن الابن ولا شيء البنت الابن. ايش العلة عند ابن مسعود؟ قال هي اصلا لو وجدت بدونه ما كانت ستحصل على شيئا، فما يكونش حلها احسن عند وجوده، كأنه بيقول ايه هو المفروض هو قوي، يعني المفروض انه ايه انه يزيدها خبالا مش انه يحسن حالتها، لانه هو قوي يعني المفروض. فاذا كانت وحدها ما بتاخدش يجي هو يجيب لها يعني، لكن الجمهور ليسوا على تلك القاعدة وليس الفتوى عليها. ها؟ عند ابن مسعود عند العلماء ايوه لا ها ما فيش تكملة، ما هو راح الثلثين، انت تقول سدس تكملة ايش؟ لما قلت سدس تكملة الثلثين الثلثان راحوا صح؟ لما ما هو احنا بنقول لما يكون بنت واحدة بنت واحدة وبنت ابن نعم تمام، هتاخد البنت النصف وبنت الابن تاخد سدس تكملة الثلثين. لكن انت الان عندك بنتان وبنت ابن، هتيجي تقول تاخد تكملة الثلثين، الثلثين كمله، طيب باقي ثلثي يروح فين؟ يرد على البنتين. فمعنى ذلك لو عندي بنتان وبنت ابن المال كله للبنتين فرضا وردا، عند الجمهور لا شيء له. فابن مسعود من 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 هنا بيقول ما دامت لا تأخذ بدونه بدون أخيها فما يجيش أديها معه. فلو فرضنا زدنا في المسألة ابن ابن، الجمهور عندهم انه هنا هيكون اخا مباركا، يسموه الايه القريب المبارك او الاخ المبارك، لانه كان مبروكا عليها لانها كانت بدونه لن تحصل على شيء، ولما جاء هو عصبها وهيقاسم معاها الثلث الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. وبالتالي المسألة عند الجمهور بنتان وبنت ابن وابن ابن، البنتان ثلثان والباقي اللي هو الثلث بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين. عند ابن عباس هيدي ثلثين للبنت والباقي اللي هو الثلث ده لابن الابن ولا شيء لبنت الابن. ايش العلة؟ لا ما فيش باقي هنا لان في معايا ابن ابن هياخد الباقي. ايش العلة عند ابن مسعود؟ قال هي ما بتاخدش لوحدها عند عدم وجوده فما ادهاش عند وجوده. تمام؟ ها. لا الجمهور يبدو نظروا الى ايه؟ نظروا الى انها في نفس مستوى، واحنا عندنا هؤلاء بيعصبوا بعض للذكر مثل حظ الانثيين. الايه نصها كده يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الايه بتقول ان الاولاد لما يكونوا مع بعض وفي درجه واحده يعصبوا بعض، فزي ما الابن يعصب البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، ابن 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 يعصب بنت ابن ابن، ابن 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 يعصب بنت ابن ابن ابن، نفس الشيء ما دام في نفس الايه في نفس الدرجه. ها مش الصابوني، العلماء كلهم العلماء كلهم زي ما هو قال لك كده، العلماء كلهم والقوانين كلها على هذا، ماش قوية ولا شيء، ولا قوية ولا شيء رضي الله عنه. ها بس انت مخالف للنص، الله بيقول للذكر مثل حظ الانثيين. الان يقال ابن مسعود ليش من اين تلك القاعدة؟ الان ينطبق عليها الاية ولا ما ينطبقش عليهم الاية؟ ينطبق خلاص، يبقى اولى انه ايه يطبق عليه. قال فكذلك قالوا فيما اذا كان هناك بنت فلا يعصب عندهم الولد اخته الا ان يكون لها فريضة لو انفردت عنه. فكذلك قالوا فيما اذا كان هناك بنت واولاد واولاد ابن ذكور واناث ان الباقي لجميع ولد الابن للذكر منهم مثل حظ الانثيين. قال ابن مسعود في بنت وبنات وبناء وفي بنت وبنات ابن وبني ابن للبنت النصف والباقي الظهر ابني ابن ابني مش كده وابني ابن يعني ابني ابن. قال وللبنت النصف والباقي بين ولد الابن للذكر مثل حظ الانثيين الا ان تزيد المقاسمة. تمام. هنا ابن مسعود وافق ليش؟ لان في بنت واحدة في بنت واحدة فكانت هي يعني فبنات الابن سيحصلن وحدهن بدون الايه بدون الذكر، فعلى قاعدته ما دام يحصلن وحدهن على فرض يبقى ما ايه عند وجوده ممكن يعصب. لان هنا انت عندك بنت هتاخد نصف وبنات الابن هياخدوا السدس، فابن مسعود بيقول ما دام ايه خدوا السدس يبقى خلاص يبقى ورثنا وحدهن، يبقى عندما يجي ابن الابن يبقى يعصبهن. قال والباقي بين ولد الابن للذكر مثل حظ الانثيين الا ان تزيد المقاسمة بنات الابن على السدس، كمان بيضبطها فيفرض لهن السدس ويجعل الباقي لبني الابن وهو قول ابي ثور. واما الجمهور فقالوا النصف الباقي لولد الابن للذكر مثل حظ الانثيين عملا بعموم الايه، وعندهم ان الولد وان نزل يعصب من في درجته بكل حال، دي القاعده سواء كان للأنثى. شوف دي القاعدة اللي هي ترد على قاعدة ابن مسعود، انه وعندهم ان الولد وان نزل يعصب من في درجته بكل حال سواء كان للأنثى فرض بدونه او لم يكن، ولا يعصب من اعلى منه من الاناث الا بشرط الا يكون لها فرض بدونه، ولا يعصب من اسفل منه بكل حال. يعني كانوا بيقول ايه ابن الابن ده له ثلاث احوال، اما بنت الابن اعلى منه واما في مرتبته واما انزل منه. بنت الابن الاعلى منه لا يعصبها الا ان احتاجت اليه. متى تحتاج اليه؟ ان لم يكن لها فرض. فلو عندي بنت وابن ابن او عندي بنت ابن وابن ابن انزل منها، بنت الابن تحصل على النصف والباقي لابن الابن النازل، مش هيعصبها. ليه؟ لانها لم تحتاج اليه. لكن لو جينا اخواني قلنا عندنا بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن انزل منها، فهنا هيعصبها لانها احتاجت اليه، لانها لن تحصل على شيء بدونه. فالبنتان الثلثان وبعدين ابن الابن النازل ده يعصب بنت الابن اللي اعلى منه لاحتياجها اليه. يبقى هو ابن الابن لا يعصب من هي اعلى منه الا ان احتاجت اليه. اما ان كانت في مستوى فيعصبها غصب عنه. اما من كانت انزل منه فيحجبها. فيبقى حالات ابن الابن ثلاث حالات، مع من هي اعلى منه لا يعصبها الا ان احتاجت اليه بان لا يكون لها فرض، مع من هي في مستوى يعصبها جبرا او غصبا، مع من هي دونه فهذه يحجبها ولا يعصبها. ثم قال تعالى، يبقى كده خلص الايه، خلص الاولاد عندما يجتمعون، عندما يجتمعون ذكورا واناثا. تعالى بقى عندما ايه، عندما ياتي اناث لوحدهن. ثم قال تعالى، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف. فالايه بتبين ان كانت بنت واحده لها النصف، ان كانت بنتين الثلث فصاعدا، تمام. وده معنى فان كن نساء فوق اثنتين. قال فهذا حكم انفراد الاناث من الاولاد ان الواحدة النصف، ولما فوق الاثنتين الثلثان، ويدخل في ذلك بنات الصلب وبنات الابن عند عدمهن. يعني نفس الحكم، لو كان عندك بنت واحدة نصف، لو كان عندك بنت ابن نصف، لو كان عندك بنت ابن ابن نصف، يعني الحكم نفسه الايه للبنات وبنات الايه وبنات الابناء، نفس الحكم. ويدخل في ذلك بنات الصلب وبنات الابن عند عدمهن، عند عدم بنات الصلب، بنات الابن عند عدم بنات الصلب. فإن اجتمع بنات الصلب وبنات الابن، يبقى لا شك ان بنات الصلب مقدمات. فإن اجتمعنا، فإن استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن المنفردات، وإن لم يستكمل البنات الثلثين بل كان ولد الصلب بنتا واحدة ومعها بنات ابن، فللبنت النصف ولبنات الابن السدس، تكملة الثلثين، لئلا يزيد فرض البنات على الثلثين. يعني هو ثلثين يا شباب، يا إما يحصل عليه البنات، يا إما يحصلن على جزء فيأخذ الايه الباقي البنات الأنزل. فلو كان معي بنات صلب بنتان فصاعدا حصلوا على ثلثين. لو كان عندي بنات ابن ما لا يحصلن على شيء، لكن لو كان عندي بنت واحدة حصلت على النصف. يبقى لو كان عندي بنات ابن يحصلن على الباقي اللي هو ايه، الباقي اللي هو السدس تكملة الثلثين، لأنه كأنه ده أكبر نصيب للبنات ثلثين. وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره، اللي هو حديث أبي موسى وابن مسعود، لأنه كان فيه بنت وكان فيه بنت ابن، فقضى للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره، وهو قول عامة العلماء، إلا ما روي عن أبي مسعود وسلمان ابن ربيعة أنه لا شيء لبنات الابن. لا، وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود لما بلغه قوله في ذلك. وإنما أشكل على العلماء حكم ميراث البنتين. هنا شباب في الآية ده دايما إشكال مشهور، يعني وإن كن نساء فوق اثنتين، فهنا فلهن ثلث ما ترك، ما قالش اثنتين، قال فوق اثنتين. فرجع بعضهم زي ابن عباس قال الثنتين لهن النصف، لكن الجمهور قالوا لا، الثنتان لهن الثلثان. إيش الدليل؟ والآية بتقول إيه؟ فإن كن نساء فوق اثنتين. أولا يردون بعدة أوجه، يقولون مر معنا الحديث، الحديث لا ما مرش في هذه، في حديث سعد الصحابي اللي هو مات وترك بنتين، اسمه سعد بن إيش يا شباب؟ ها؟ سعد بن الربيع. سعد بن الربيع قتل في استشهد في غزوة أحد، وترك بنتين وزوجة وعم للأولاد أخوه. فلما مات جاء العم على طريقة الجاهلية يشيل كل شيء، لأن كان كده إن إيه بنات، البنات لا يورثن في الجاهلية، وزوجة يلا الزوجة بيورثوها، مش بيورثوها، بيورثوها، يجي واحد يرمي عليها شاله ولا شيء تبقى حقه. خلاص بعد كده يتزوجها، مش انه هيدلها، فجاي يشل كل شيء. فالمرأة زوجة سعد ذكية، كأنها ادركت ان الاسلام لن يرضى بهذا الظلم، يعني ما سلمتلوش، فراحت على طول للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله سعد بن الربيع قتل معك في احد وترك ابنتين ولا ينكحان الا بمال، وجاء عمهما يشيل الجميع. قال استني، فجاءوا الوحد فقال اعطي ابنتيه الثلثين ولك الثمن والباقي لايه لاخيه، تمام. فاصبحت كده، فده النص، والحديث ده صحيح، فده نص على ان البنتين لهما الايه الثلثان، تمام. ادي ايه، والسنة توضح القرآن. ايضا قالوا ايش، قالوا الآية نصت على الواحدة، مما يدل على ان الباقي ده ما غير الواحدة، يعني الآية قسمت المسألة إلى واحدة وغير واحدة، فمفهوم كده إنه إيه غير الواحدة اللي هو اثنين فصاعدا، تمام. طيب قالوا، طب كلمة فوق هنا، قالوا كلمة فوق إما أنها زائدة، والزيادة في القرآن ليس المقصود زيادة اعتباطية إنما زيادة بلاغية، وده عند الفصحاء ممكن ترد الإيه الزيادة ويكون لها إيه فائدة بلاغية. قالوا زي قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، احنا اصلا لو خدنا بظاهر اللفظ فوق معناه لن يقتل، فوق معناه، لكن المقصود اضربوا الأعناق، وفوق هنا زيادة للمبالغة او للايه او يسموها صلة في القرآن، يتجنبون كلمة زيادة علشان لا يسيء احد فهمها، تمام. فده تفسير ايضا. وايضا قياسا على الاختين، اذا كان النص ان الاختين لهم الثلثين، كيف ندي الاختين ثلثين يا اخواني والبنتين نديهم نص وهما اقرب؟ يعني ده يعقل؟ لا يعقل في منطق ابدا ان احنا نيجي الاخت، ان ترك، نقول ان ترك الميت اختين وعم، فنيجي نقول الاختين ثلثان والعم الباقي. طب ترك بنتين وعم، نيجي نقول البنتين نصف والعم الباقي، باي منطق؟ لا يمكن. بينما البنات معروف ان اقرب من الاخوات. فكل ده ايه رد على الايه على اللي قال زي ابن عباس، او وقيل ان ابن عباس رجع عن ايه رجع عن هذا القول ان يعطي البنتين الايه النصف، تمام. فده الاشكال. ها نعم، ما الجمع ايوه، بس هم الاشكال كلمة فوق، فبعضهم تمسك بكلمة فوق قال فوق اثنتين معناها ثلاثة فصاعدا. طب الاثنين داخلين ايضا في ايه معاه. قال وإنما أشكل على العلماء حكم ميراث البنتين، فإن لهما الثلثين بالإجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره، وما حكي فيه عن ابن عباس أن لهما النصف فقد قيل إن إسناده لا يصح، والقرآن يدل على خلافه حيث قال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. مفهوم هذا إن كانت غير واحدة يبقى ما لهاش النصف، لها أكثر، فكيف تورث أكثر من واحدة النصف؟ لأنك تبقى مخالف للقرآن، لأن القرآن بيقول إن كانت واحدة فلا النصف، وأنت بتقول وإن كانت اثنتين أيضا لهما النصف، بينما مفهوم القرآن بيقول لك الواحدة لها النصف، مفهومه إن إن زادت عن واحدة لها زيادة عن النصف، فكيف تورث أكثر من واحدة النصف؟ فكيف تورث أكثر من واحدة النصف؟ وحديث ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين يدل على صح اي حديث هذيل بن شرحبيل اللي مر معنا، هو ادى بنت وبنت ابن الثلثين، فكيف لو كانت ابنتين من باب اولى، هو ادى واحدة عالية واحدة نزلة اداهم ثلثين، اما يكون عندي بنتين ارجع اديهم نصف اقل من، بينما اقوى لا شك ان ايه اقوى. فايضا حديث هذيل بن شرحبيل ايضا في دليل واضح. قال في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين يدل على توريث البنتين الثلثين بطريق الأولى. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، ده الحديث اللي أشرت إليه اللي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وفي إسناد ابن عقيل. ولكن أشكل فهم ذلك من القرآن لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، فلهذا اضطرب الناس في هذا، وقال كثير من الناس فيه أقوالا مستبعدة، ومنهم من قال استفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين، فإنه قال قال تعالى فإن كانت الكلام على الأختين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فقياسا عليه البنتين. واستفيد حكم ميراث أكثر من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين. ومنهم من قال البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن، يعني يقصد بنت وابن، بنت وابن، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، هتطلع البنت بثلث، طيب وتطلع الذكر بإيه؟ بثلثين. فبيقول لك إذا كان البنت مع أخيها وهو الذكر القوي بتاخد ثلث، أفلا تاخد مع أختها وهي أنثى ثلث فيبقى ثلثين؟ فده من باب أولى. قال ومنهم من قال البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن، فلأن يكون لها الثلث مع أختها أولى. وسلك بعضهم كأن كل واحد إيه له طريقة في الجواب يعني، لكن إحنا ممكن ناخد كل ده ونعتبره إيه أدلة واحدة، تمام؟ كل واحد جاب دليل من ناحية وفي إجماع في المسألة، فأعتقد أن المسألة محسومة إن شاء الله تعالى. ومنهم من قال البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن، فلأن يكون لها الثلث مع أختها أولى. وسلك بعضهم مسلكا آخر، وهو أن الله تعالى ذكر حكم توريث استماع الذكور والإناث من الأولاد، وذكر حكم توريث الإناث إذا انفردنا عن الذكور، ولم ينص على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث، وجعل حكم الاجتماع أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، فإن اجتمع مع الابن ابنتان فصاعدا فله مثل نصيب الاثنتين منهن، وإن لم يكن معه إلا ابنة واحدة فله الثلثان ولها الثلث. وقد سمى الله ما يستحقه الذكر حظ الأنثيين، وليس الثلثان حظ الأنثيين في حال اجتماعهما مع الذكر، لأن حظهما حينئذ النصف، فتعين أن يكون الثلثان حظهما حال الانفراد. وبقي ها هنا قسم ثالث لم يصرح القرآن بذكره، وهو حكم انفراد الذكور من الولد. ده يؤخذ من ايه؟ فما بقي في الأولى ايه؟ رجل الذكر. ان كان في اولاد بس يبقى عصب ياخد كله. قال فان هذا القسم قد بقي ولم يصرح بحكمه في القرآن، فيكون المال حينئذ لأقرب الذكور من الولد، والامر على هذا، فانه لو اجتمع ابن وابن ابن لكان المال كله للابن، ولو كان ابن ابن وابن ابن ابن الاقرب لكان المال كله لابني على مقتضى حديث ابن عباس، والله أعلم. الأقرب الأقرب فالأقرب. ثم ذكر تعالى حكم ميراث الأبوين، فقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني إن ترك أبوين الأب له سدس والأم لها إيه؟ لها سدس، تمام؟ إن كان في أولاد، إن كان في أولاد، فإن كان الأولاد منهم ذكور سيحصلون على العصبة، يبقى الأب ليس له شيء آخر. إن ما كانش فيه الذكور يرجع الأب ياخد عصبة، لأنه سيكون أقرب العصبة. لكن الأخ إن الأم لها سدس والأب له سدس عند وجود الإيه؟ عند وجود الولد، إن كان له ولد. فهذا حكم ميراث الأبوين إذا كان للولد المتوفى ولد، وسواء في الولد الذكر والأنثى، وسواء فيه ولد الصلب وولد الابن، هذا كالإجماع من العلماء. وقد حكى بعضهم عن مجاهد فيه خلافة، فمتى كان للميت ولد أو ولد ابن وله أبوان فلكل واحد من أبويه السدس فرضا، ثم إن كان الولد ذكرا فالباقي بعد سدسي الأبوين له. يعني لو فرضنا عندنا أب وأم وابن يبقى سدس وسدس وباقي للابن، لكن لو جينا عندنا أب وابن، أب وأم وبنت، فنعطي البنت النصف والأب سدس والأم سدس، طب ما فيش حد هياخد العصبة، يرجع الأب ياخد الايه؟ العصبة، يبقى معاه سدس وعصبة. قال ثم إن كان الولد ذكرا فالباقي بعد سدسي الأبوين له، وربما دخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأقرب العصبات الابن، ما بيرتبوها بيقولوا الايه؟ جهات العصوبة، أول حاجة البنوة وبعدها الأب. وإن كان الولد أنثى فإن كانت اثنتين فصاعدا فالثلثان لهن، ولا يفضل من المال شيء. هنا لما يقصد لو فيه عندك بنتان وأب وأم، فالبنتان الثلثان والأب سدس والأم سدس، خلاص ما باقي شيء، ولا يفضل من المال شيء. وإن كانت بنتا واحدة، طيب بنت وأب وأم، البنت النصف والأب سدس والأم سدس، باقي مال، للعصبة اللي هو الايه هياخده الاب، يبقى الاب هنا ياخد سدس وعصبة لانه اقرب العصبة. قال وان كان بنتا واحدة فلها النصف ويفضل من المال سدس اخر فيأخذه الاب بالتعصيب عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهو اولى رجل ذكر عند فقد الابن اذ هو اقرب من الاخ وابنه والعم وابنه. ثم قال تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. يعني ان كان ما فيش اولاد وعندنا ام واب فالام لها الثلث والاب لم يذكر شيئا عنه مما يدل على ان له الباقي. مات رجل عن ام واب، الام لها الثلث والباقي للاب عصبة. تمام، يبقى دي ايه الآية، يعني اذا لم يكن للميت ولد وله ابوان يرثانه فلامه الثلث، فيفهم من ذلك ان الباقي بعد الثلث للاب لانه اثبت ميراثه لابويه وخص الام من الميراث بالثلث، فعلم ان الباقي للاب ولم يقل فللاب مثلا ما للام لئلا يوهم ان اقتسامهما المال هو بالتعصيب كالاولاد والاخوة اذا كان فيهم ذكور واناث. وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين الملقبتين بالعمريتين وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان، فإن عمر قضى أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال وما بقي بعد فرضهما في المسألتين فللأم ثلثه والباقي للأب، وتابعه على ذلك جمهور الأمة. وقال ابن عباس بل للأم الثلث كاملا تمسكا بقوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وقد قيل في جواب هذا إن الله إنما جعل للأم الثلث بشرطين، أحدهما ألا يكون للولد المتوفى ولد، والثاني أن يرثه أبواه، أي أن ينفرد أبواه بميراثه، فما لم ينفرد أبواه بميراثه فلا تستحق الأم الثلث وإن لم يكن للمتوفى ولد. وقد يقال وهو أحسن إن قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث هو هذه مسألة مشهورة شباب اسمها الايه العمريتان او الغريبتان او الغريمتان او الغراوان، انه لو كان عندي زوج وام واب، زوج وام واب، الزوج معروف ان لم يكن ولد فله النصف. طيب لو جينا اعطينا الام ثلث على اساس ان ما فيش ولد هيبقى في المسألة سدس، هيجي الاب ياخد سدس فتصبح المسألة معكوسة، هيصبح الزوج له النصف، الأم لها الثلث، الأب له السدس، فأصبح الأب له نصف مال الأم. فالصحابة اجتهد عمر رضي الله تعالى عنه وفقه الصحابة قالوا لا ده ما يصلحش، لأنه عادة الذكر اللي في نفس المرتبة إما يأخذ كالأنثى أو أعلى منها لكن لا يأخذ أنزل منها، يعني الاب ممكن ياخد سدس والام تاخد سدس نعم، لكن ان ياخد انزل ياخد هو سدس وتاخد هي تلت ضعفه فده ما يقع. فلذلك عدلوا المسألة، هم جم عملوا ايش يا اخواني، كأنه اعتبروا الايه الزوج خد نص خلاص، وبعدين قسموا الباقي زي ما في الاية فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث، ودوا الام ثلث الباقي كأنه المسألة من جديد، يعني اعتبروا النص ده خرج ودوم في النص في النصف الباقي، واعطوا الام ثلثه واعطوا الاب باقيه. فده اللي قال به الجمهور خلافا لابن عباس. ابن عباس ايضا استدل بالآية وان كان عند الجمهور ليس دليلا، انما هي بتتكلم عن حالة معينة عند عدم وجود ورثة، عند عدم وجود اولاد ورثة اخرين والمسألة محصورة ما بين الام والاب، فالام تاخد ثلث والاب ياخد الباقي. تمام، فبالتالي العلماء او جمهور العلماء يقولون ان الايه ليست حجه لابن عباس في هذا الباب. وقد يقال وهو احسن نعم، ان كان اب وام مع بعض لها ثلث وهو له الباقي، هنا دخل الزوج او الزوجه فبالتالي اختلت اركان المساله. او لو اعتبرت الايه جاريه اعتبرها بعد ما يحصل الزوج او الزوجة على نصيبهما وبعدين اعمل المسألة من جديد كأنه لم يكن في المسألة او لا يوجد في المسألة الا اب وام، تمام؟ بعد النص حق الزوج او بعد الربع حق الزوجة، ارجع قسم الباقي تلت للام والباقي للاب، هتطلع نفس نفس القاعدة. وده اللي عمله عمر وبقية الصحابة، وعليه القوانين كلها الان اللي هي ما يسمى بالغراوين او العمريتين او الغريمتين، تمام؟ وقد يقال وهو احسن ان قوله ورثه ابواه فلامه الثلث، اي مما ورثه الابوان اللي خدوه مع بعض، ولم يقل فلامه الثلث مما ترك كما قال في السدس. فالمعنى انه اذا لم يكن له ولد وكان لابويه من ماله ميراث بعد ما ياخذ الزوج او الزوجه، فللام ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الابوان، ويبقى الباقي للاب. ولهذا السر والله أعلم حيث ذكر الله الفروض المقدرة لأهلها، قال فيها مما ترك، هنا ما قالش مما ترك، قال فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، ما قالش مما ترك، قال أو ما يدل على ذلك كقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، ليبين أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر له من جميع المال بعد الوصايا والديون. وحيث ذكر ميراث العصبات أو ما يقتسمه الذكور والإناث على وجه التعصيب كالأولاد والإخوة لم يقيده بشيء من ذلك، ليبين أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله، بل تارة يكون جميع المال وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة. وهنا لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد له، ولم يكن اقتسامهما للميراث بالفرض المحض كما في ميراثهما مع الولد، ولا كان بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذكر الأنثى ويأخذ مثلي ما تأخذه الأنثى، بل كانت الأم تأخذ ما تأخذه بالفرض والأب يأخذ ما يأخذه بالتعصيب، قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني أن القدر الذي يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضا والباقي يأخذه الأب بالتعصيب، وهذا مما فتح الله به ولا أعلم أحدا سبق إليه، ولله الحمد والمنة. يبدو أنه احنا كنا نريد ما نخلص بس تأخرنا في البداية، وبعدين عندي درس في العصر، فأنا هكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.